بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه البقية من شهر رمضان، وأن يجعلها شاهدة لنا ولكم وللسامعين والمشاهدين والحاضرين بالقبول عند الله سبحانه وتعالى وحصول الإمدادات الحسية والمعنوية بمنه وفضله وكرمه. واليوم نحن في يوم الثلاثاء 25 من شهر رمضان 1443 هجرية، وسيكون هذا اليوم ختام المجالس والدروس الرمضانية، فنسأل الله تعالى أن يحسن الختام وأن يرزقنا التوفيق إن شاء الله للقائنا آخر عاما بعد عام بمنه وفضله وكرمه. نبدأ درسنا في كتاب التفسير من سورة النساء من قوله سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب السجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كتاب الله أعظم كتاب توثيق، يوثق لنا الوقائع التي جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدة فئات، وقد سبق معنا عدة آيات حول توثيق ما جرى مع المنافقين. وفي هذه الآيات التي استمعنا إليها توثيق حول مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود ومع اليهود. وكتاب الله وخاصة في السور الأولى محاكمات واضحة وبينة ضد اليهود والنصارى لما انحرفوا عن كتابهم وحرفوا كلام أنبيائهم. ومن ذلك ما سمعنا من قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء. قال في التفسير: نزلت في أحبار اليهود، نزلت في أحبار اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى جملة. قال: وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت والعناد. فذكر تعالى في هذه الآية سؤالهم من قبل ما هو أفظع وأبشع وأشنع، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم للتأسي بالرسل. وهذا فيه إشارة إلى أن جنس اليهود الذين عاصروا موسى بنفس الحالة الجنس الذي عاصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمام الرسالات، ولذلك تعنتوا مع موسى عليه السلام كما مر في الآية، وبدأوا يريدون أن يتعنتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا، وليس مجرد طلب ولكن عناد وتعنت، لأجل أن يعتقدوا في أنفسهم أنهم سيحرجوا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فنزلت الآية الكريمة تؤكد الحال الذي عليه هذا الجنس، فقال سألوا موسى أكبر من ذلك. لو كانت قضية الإجابة لما يريدون هي الحجة لكان استجابوا لما سألوا به موسى ومنحهم الله إياه ثم هم عارضوه. ولهذا عدد في هذه الآية المواقف الانحرافية التي وقع فيها بنو إسرائيل، فقال تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، قالوا لسيدنا موسى نريد أن نرى ربنا جهرة لما ذهب بهم إلى الطور. وهذا تعنت، وهذا شيء مخالف لما هو معقول. قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي سوء مطلبهم. الإنسان يطلب شيء ينفعه ويطلب شيء يعود عليه بعائدات رضاء المولى، وأما يتحدى النبي بأنه سيكون نظره إلى الله مباشرة وهذا شيء لا يحصل، وربما لم يحصل إلا كما قيل فيما جرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في رؤيته لربه. لأنه حتى سيدنا موسى عندما سأل أنه يريد أن يرى ربه قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. هذه إشارات تبين أن كثير من الأمور مستحيلة، فهؤلاء يطالبون بالمستحيل، وهذه واحدة من الأمور التي تعنتوا بها. قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي جاءتهم من السماء في ذلك المكان نارا فأهلكتهم بسبب ظلمهم، وهذه واحدة. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، نصرهم الله على فرعون وشق لهم البحر وأخرجهم سالمين هم وأموالهم. فلما وصلوا إلى جانب من جوانب سيناء وجدوا أمة من الأمم تعبد صنم، فقالوا نريد إله. ولذلك اتخذوا العجل لما جاءهم السامري وصنع لهم ذلك العجل فعبدوه. فقال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الله تعالى أجرى لهم في مصر كثير من الآيات التي بينت سلامة دعوة سيدنا موسى، فقد جاء سيدنا موسى بآيات مثل العصا وإخراج يده فتصير بيضاء، ومثل الطوفان، ومثل الرجز الذي أنزله الله على فرعون وقومه مما أجراه الله سبحانه وتعالى من مسألة الضفادع والجراد والقمل والدم وغيرها. وهذه كلها آيات، المقصود بالآيات علامات على الصدق الذي جاء به موسى لقوم فرعون فكذبوه. فقال أنتم رأيتم هذه المعجزات ثم ترجعون مرة أخرى وتريدون أن تعبدوا العجل وأنتم قد عبدتم مولاكم سبحانه وتعالى. قال ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك. طلب سيدنا موسى من الله أن يعفو عنهم فعفى عنهم، مع أن الذي ارتكبوه أمر عظيم، وما عفى عنهم إلا بعد أن اختبرهم بأن يقتل بعضهم بعض من الذين عبدوا العجل والذين لم يعبدوا العجل. وآتينا موسى سلطانا مبينا، السلطان المبين الحجة، حجة على بني إسرائيل وحجة على فرعون وقومه، وهذه الحجج حجج ظاهرة تظهر صدق سيدنا موسى وكذلك معه سيدنا هارون وصحة نبوته. قال ثم بعد ذلك من ضمن الأمور التي جرت في بني إسرائيل ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، لما جرى منهم هذا الطلب المتعلق برؤية الحق سبحانه وتعالى رفع الله فوقهم الطور، الطور هو الجبل، وهذه من المعجزات التي أجراها الله لسيدنا موسى عليه السلام. فخافوا بعد ذلك وأنابوا ورجعوا، وقد أخذ عليهم الميثاق أنهم لا يطلبون الشيء المخالف لله سبحانه وتعالى ورسوله. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. أيضا مجموعة منهم بعد موت سيدنا موسى وموت سيدنا هارون طلب منهم الدخول إلى بيت المقدس، ويدخلون وهم خاضعين، هكذا طلب الله سبحانه وتعالى منهم، وأن يكونوا على صفة السجد، أي يدخلون مطاطئين رؤوسهم احتراما وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فخالفوا هذا الأمر ودخلوا يزحفون على أستاههم على مؤخراتهم. وكل هذا من التحدي والتعدي. وقال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وهذا من فعل اليهود مخالفتهم أن الله حرم عليهم صيد الأسماك يوم السبت، فاحتالوا على الله سبحانه وتعالى بوضع الأحواض التي تحفظ السمك يوم السبت ويغلقون عليها ثم يصطادونها يوم الأحد وما بعدها. وكانت هذه حيلة من الحيل التي يريد أن يهربوا منها ويهربوا من ما حرم الله عليهم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي كل هذه الأمور التي وقعوا فيها ما وقعوا فيها إلا بعد أن أخذت عليهم المواثيق بعدم المخالفة لما يأمرون به. ثم قال تعالى بعد هذا الذي فعلوه وقعوا فيه، وهو يذكر القوم الذين يعاصرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الجنس واحد والعمل متشابه والأهداف تكاد أن تكون واحدة. قال فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، نقضوا المواثيق وكفروا بآيات الله بجحودهم بالنبي محمد، أولا كذبوا به وكذبوا بالقرآن وقتلهم الأنبياء بغير حق، وهذا أمر معلوم في تاريخ اليهود أنهم قتلوا عددا من الأنبياء، ومنهم سيدنا زكريا ومنهم سيدنا يحيى. وكذلك لما جاء النبي ينصحهم ويوعظهم قالوا قلوبنا غلف، أي قلوبنا لا تفهم ما تقوله يا محمد، مغشاة بأغشية، لا نستطيع أن نفهم ما تقول. فقال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، أي ليست مسألة طبيعية في بني إسرائيل، بل هي عبارة عن عقوبة عاقبهم الله بذلك لما وقعوا فيه من هذه الأفاعيل وهذا الظلم، فطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وهذا تقرير إلهي مخيف، أن يحكم على بني إسرائيل بأنهم ليس لديهم استعداد للإيمان إلا في القلة، ولهذا لم يؤمن من بني إسرائيل إلا عدد قليل، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم رجل آخر من اليهود سمى مخيريك في غزوة أحد. هؤلاء الذين أسلموا وصدقوا في إسلامهم، أما البقية لم يسلموا، مع أن هناك رواية لو أسلم 5 من اليهود لأسلم اليهود كلهم، لكن لم يسلموا، أخذت بهم العصبية وكما تسمونها العنصرية، وشعورهم بالفوقية وأنهم أهل كتاب من قبل النبي محمد، وأنهم قد فضلهم المولى سبحانه وتعالى في أكثر من آية، حيث أشار القرآن إلى تفضيل بني إسرائيل في أمتهم، لكنهم شعروا وحسوا بأنهم أفضل من غيرهم. وهذه كلها الفخريات التي أخذوها لأنفسهم صارت والعياذ بالله بلاء عليهم بينهم وبين ربهم. قال أيضا مما فعلوه وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فوق ما حصل منهم من هذه الفضائع والعياذ بالله، اتهموا سيدتنا مريم بالمخالفة الشرعية فيما يتعلق بشأن حمل عيسى عليه السلام، وسماه القرآن بهتان كذب، بهتان عظيم، أي خارجا عن دائرة العقل السليم. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم، لاحظوا تعدد هذه الانحرافات التي وقع فيها بنو إسرائيل في عصور سابقة، وحسبها المولى على عصر النبي صلى الله عليه وسلم في من فيه من اليهود، لأنهم لم يسلموا، ولو أسلموا لذهبت منهم هذه التهم، لكن بقيت آثارها وأضرارها في أنفسهم، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بها. فقال وقولهم، كلمة وقولهم أي أنهم كذبوا، لم يكن الأمر على وجه الحقيقة، ولكنهم كذبوا فقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، أي نحن قتلنا رسول الله، لأنهم كانوا هم يزعمون أن هذا الرجل كما يرى كثير منهم في ذلك العصر أنه ابن حرام، نسأل الله الحفظ والسلامة فيما كانوا يعتقدون. الله سبحانه وتعالى رد عليهم وقال وما قتلوه وما صلبوه، نفي للادعاء الذي ادعوه أنهم قتلوا سيدنا عيسى، وما صلبوه ولكن شبه لهم، فالقتل في التشبيه في من شبه، والصلب في من شبه وليس في عيسى عليه السلام، أي ما قتلوا عيسى ولا صلبوه، ولكن قتلوا وصلبوا من ألقي عليه شبهه. قال في التفسير روي أن رجلا كان ينافق لعيسى، أحد أتباع عيسى كان منافقا، فألقي شبهه على عيسى عليه السلام فأخذوه فقتلوه. فقالوا بعضهم إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، لأن الله سبحانه وتعالى رفعه. قال فاختلفوا في ذلك، ولهذا وصف الله ذلك فقال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. كل الذي نراه من الرؤية الموجودة لدى النصارى أو لدى اليهود في مسألة الصلب ومسألة القتل وما يجري في هذا الأمر من شعارات، إما أن تكون على صدورهم وإما أن تكون في كنائسهم أو في مواقع تعبدهم، فكلها مجرد ظن، والظن هو نوع من أنواع أفكار إبليس ليست على وجه الحقيقة، لكنها بالنسبة لهم صارت ديانة، يعني يعتبروك أن هذا هو الحق. ولهذا صاروا يعبدون الصليب، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. لاحظوا كلمة يقين، الشك موجود في أنهم قتلوه، لكن اليقين عند الخالق سبحانه وتعالى أعلم به، فهم لم يقتلوه، بل حتى هم لم يكونوا متيقنين أنهم قتلوا عيسى، كان لديهم شك بين عيسى وبين الذي كان على شبهه، بل رفعه الله إليه. قال رفعه الله تعالى بجسده وبروحه. وكما ذكرنا في أكثر من درس أن المسائل المنصوص عليها بمثل هذا الكلام لا علاقة لها بقبول العقل، لأن الناس قد يعرضون هذا على عقولهم فيخرج من دائرة العقل، وربما كذب الإنسان به لأنه لم يحط به علما. فيقال أن كل ما جاء في القرآن منصوصا عليه مما هو فوق مستوى العقل يدخل في مستوى الغيب، فلا بد من الإيمان به، ومن لم يؤمن به وقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، فهم كبر على عقولهم أن يصدقوا بأن عيسى حملت به سيدتنا مريم، ولم يصدقوا أيضا أن سيدنا عيسى رفعه الله تعالى إليه. فهذه كلها علل ظنية تجري في بني آدم وجرت في هؤلاء نتيجة عدم يقينهم في الله سبحانه وتعالى. وكان الله عزيزا حكيما، الله سبحانه وتعالى عزيزا في ملكه، حكيما في صنعه، يعني لا يتدخل أحد في مراده على أي معنى من المعاني، إن أراد أن يرفع عبدا من عباده أو أراد أن يلقي الشبه على عبد آخر، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا من كمال اليقين الذي يجب أن يكون لدى الإنسان المسلم. إذا لم يكن لدى الإنسان المسلم الذي أسلم بالله، آمن بالله وآمن بالرسول وآمن بالقرآن وآمن بالنصوص الشرعية، إذا لم يكن لديه يقين في أن ما يسمعه مخالفا للعقل هو أعظم وأقوى عند الله دليلا من قضية العقل، إذن فليس لديه يقين. فالبديل عن اليقين هو الشك، فالذي يتشكك والعياذ بالله يدخل في دائرة الكفر، ويدخل في دائرة الاستتباع لليهود والنصارى. ولهذا دلت الأحاديث الصحيحة التي وردت على أن الله سبحانه وتعالى رفع سيدنا عيسى عليه السلام حيث يعلم، حتى جاء في قصة الإسراء والمعراج كيف التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية مع عيسى ومع يحيى عليهم السلام، وآمنا وصدقنا بهذا الأمر، وهو عين الحقيقة التي لا خلاف عليها عند أهل اليقين. هذا الأمر الذي بلغ فيه بنو إسرائيل هو الذي أوجدهم أو أوقعهم في هذا الشك، وأوقعهم في هذه المخالفة، وأقام الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الآيات والحجج. وبقيت كثير من الآيات المشيرة إلى أن عيسى عليه السلام سينزل وأنه سيعود مرة أخرى، كما قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. تأكيد من الحق سبحانه وتعالى أن هذا الذي قالوا أنه قتل على حسب ظنهم وأن الله رفعه سينزل الأرض في آخر الزمان، وسيدعو أهل الكتاب مرة أخرى إلى الإيمان والالتزام بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليؤمنن به قوم من بني إسرائيل قبل موته. لاحظوا كلمة قبل موته، إنه ليس ميت، وإنما توفاه الله، أي رفعه الله كما يرفع النائم، بمعنى أنه لم تنزع روحه نزعا كاملا، هذه الإشارات كلها تؤكد إقامة الحجة على بني إسرائيل فيما جرى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يثبتنا على الحق ويجعلنا من أهله بعد بيننا وبين الكفر وبين الانحراف وبين الشك، ويقوي لدينا ولكم إن شاء الله اليقين ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بما أننا في درسنا الأخير في هذه الدروس الرمضانية، وقد مر معنا فيما سبق من الأحاديث الشريفة النصيب الأوفر حول علاقة الأحاديث برمضان وبالصوم وبأحكامه وبنماذجه وبوظائفه، وهو ما قد سبق لنا أن تحدثنا عنه في الدروس الماضية. لا شك أن المولى سبحانه وتعالى يجعل لكل عمل جزاء، وجزء من هذا الجزاء متعلق بالجانب القلبي وبالجانب السلوكي وبالجانب الحياتي. وهذا ما هو معروف أننا نرى بعد رمضان ما يأتي من فرح العيد، وأن هذا العيد مسنون، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى هدية للشعوب التي صامت والتي عبدت. ولهذا بعض أهل العلم قال في الحديث: للصائم فرحتان، يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. بعض أهل العلم فسروا فرحة عند فطره أي بعد أن ينتهي رمضان ويكمل رمضان، يضع الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان الفرح الشرعي بالعيد وما لهذا العيد من شروط وما ميزه الله سبحانه وتعالى للعبد المسلم من واجبات شرعية. وهناك أحاديث عديدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن ذلك. والمقصود كلمة العيد أي العود، أي أن يعيد الله سبحانه وتعالى ما من به على عباده مرة أخرى بل مرارا في كل عام. وهذا مطلب كلنا نطلبه من الله، أن يطيل الأعمار حتى نرى مرات عديدة شهر رمضان وفضل رمضان وبركة التجلي في شهر رمضان، وأن يعيد العيد وكلها أعياد. المؤمن كل حياته أعياد، إنما هي أعياد متنوعة. لو نظرنا إلى شهر رمضان في تنوع أعياده، أن هناك عشرا للمغفرة وعشرا للرحمة وعشرا للعتق من النيران، وأن هناك ليلة القدر، وكل هذه في حد ذاتها لها معنى من معاني الأعياد، أي الذي تدخل الفرح وتجدد النشاط لدى الإنسان المسلم. ولأن الله يعلم أن الإنسان يحصل عنده نوع من أنواع الكسل، وهذه الطبيعة البشرية، فجدد لهم هذه الوسائل لأجل النشاط ولأجل يظل الإنسان متحفز لنيل الثواب ونيل الأجر ما دام متتبعا لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن مسألة العيد أمور مهمة، وهي أن العبد إذا أراد أن يذهب إلى الفطر يجب أن يكون قد أخرج زكاة فطره، لا يؤخر زكاة الفطر إلى بعد صلاة العيد. فإن السنة كما هو معروف أن صلاة العيد في عيد الفطر تؤخر، وأن صلاة العيد في عيد الإضحى تقدم، أي بمعنى يبكر بها لأجل يتسع مجال الأضحية لمن يريد أن يضحي. وأما في عيد الفطر يؤخر صلاة العيد لأجل يتسع المجال لمن يخرج فطرته، فربما يتأخر الفطرة ولم يخرجها الإنسان في ساعة الوجوب. وقد ذكرنا هذا في درس سابق، أن ساعة الوجوب تبدأ من دخول شهر شوال وذهاب شهر رمضان في جزئيه، يعني بعد أن يظهر أو يشهد بأنه دخل شهر شوال في هذه اللحظة دخل وقت الوجوب لإخراج زكاة الفطر. فحيثما كان المسلم في تلك الساعة أو في ذلك اليوم من آخر يوم من أيام رمضان وأول يوم من أيام شوال أو أول ليلة، هنا يخرج الزكاة زكاة الفطر. فلو أخرجها من قبل وجب عليه أن يخرجها مرة أخرى إذا انتقل إلى بلد أخرى، فلا تكفي أن يخرجها في تلك البلد ويسافر، فحيثما عيد يخرج زكاة الفطر، وهي شرط لفقراء البلد الذين يكون بينهم أو يحضر عندهم العيد. هذه ضوابط شرعية يجب أن يتنبه لها الإنسان في يوم العيد، فلا يصل إلى صلاة العيد إلا وقد أخرج الفطرة. حتى فيما أشير إليه عندما يحرق الإنسان لسبب ولآخر ولا يجد من يعطيه الزكاة في ذلك الوقت الضيق، عليه أن يخرج الزكاة من بيته ويضعها في مكان آخر حتى تصرف بعد ذلك للفقراء والمساكين. كذلك عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه قال: يأكلهن وترا. أيضا مما جاء في السنة أن في عيد الفطر قبل أن يذهب الإنسان لصلاة العيد عليه أن يأكل تمرا سنة، لأنه غالبا يكون في هذه الوقت هو ممسك صائم، فلأجل مخالفة المعتاد سن الإسلام أن يأكل شيء من التمر أو غير ذلك. لكن التمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أكل تمرات، والأفضل أن يأكلهن وترا، يعني إما ثلاث إما خمس وهكذا. فهذه كلها تدخل في دائرة السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أشارت إليه الأحاديث لأجل ضبط سلوك الفرق بين عيد الإضحى وبين عيد الفطر. فهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يميز عيد الفطر، قال عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. الجانب المتعلق بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم صلاة العيد ثم الخطبة، وهذه هي السنة، أن كان يأتي إلى المسجد ويسن التكبير، وبعد ذلك يجلسون حتى يأتي وقت الصلاة فيصلون صلاة العيد، ويكبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس، ويكمل لهم ركعتين كما هو معروف، وبعد صلاة الفطر يسمى التكبير المقيد، بمعنى أنه يظل يكبر بعد صلاة العيد وينقطع بعد ذلك التكبير. أما في الإضحى يستمر التكبير إلى أيام التشريق. فهذا السنة تبين الفرق بين تكبير عيد الفطر وتكبير عيد الإضحى. والمعلوم أن التكبير من السنن، إلا أن صيغة التكبير مختلف فيها، فهناك صيغة لعبد الله بن المبارك ومن أخذ بهذه الصيغة وهي المعروفة التي فيها إطالة، وبعضهم يقصرها على رواية ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، وتنتهي بعد ذلك في شكلها المختصر. فعلى كل حال لا ينبغي الاختلاف. الذي يدور اليوم في بعض بلاد المسلمين يختلفون على صيغة التكبير، فهذا لا يصلح. الصحيح أنك كبر كما تريد، فكلاهما مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغلب شيء على شيء حتى لا تكون فتنة بين المسلمين فيما يكبرون. فإذا ما فرغ من التكبير يصلى، فإذا فرغ من الصلاة يقوم للخطبة المشروعة كما هو معروف. هذا الحديث أشار إليه أبو سعيد الخدري لأنه جرى في عصر بني أمية حصل نوع من الخلل، فكما جاء في الحديث أن قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فقلت فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله، أي غيرتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم. لاحظوا كيف لما يمسخ مفهوم السنة ويتغير. قال لنا: يا أبا سعيد، ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلناها قبل الصلاة. وهذا من البدع المنهي عنها، أن تتغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد. فهؤلاء كما سمعتم قدموا الخطبة لأجل الناس، لأنه غالبا الناس بعد صلاة العيد تذهب فلا يستمعون الخطبة لهم، فكانوا ربما يقدمون، وهذا مخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما هو خاص بصلاة العيد عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الإضحى، أي لا يسن الأذان، ولكن يقال الصلاة جامعة رحمكم الله، وتكفي أن ينادى بالصلاة للعيدين على هذا الأسلوب وليس بالأذان. أما الأذان في بقية الفروض المعروفة. وعنه أي ابن عباس رضي الله عنهم قال: شهدنا العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة، أي بنفس المعنى الخطبة تأتي بعد صلاة العيد. نعم، هذه كلها الإشارات تشير إلى ما هو مسنون في هذا الأمر. أيضا مما يسن أن يأتي الإنسان الصلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر حتى يجد ثواب الشهادة. ومعلوم أن الملائكة في يوم العيد أو يوم عيد الفطر أو الإضحى تجلس على أفواه السكك تنادي على المصلين وتنادي على الصائمين الذين أفطروا، وتقول لهم: اغدوا إلى ثواب ربكم، أي تدعوهم إلى الثواب وإلى الأجر في صلاة العيد، لأنها مهمة قضية الحضور لصلاة العيد لينال الإنسان ثواب. وكثير من الناس قد لا يحضر صلاة العيد، فإن كان معذورا فلا بأس لأنها سنة، ولكنها سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة ينبغي عدم تركها، يعني لا بد من الحضور فيها حتى ينال فيها الثواب. وكان معلوم أن الملائكة لما يمر الإنسان بهم يدعون له ويجد بذلك الثواب والأجر الكامل. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من طريق ويرجع من طريق، إما راكبا وإما ماشيا، والأفضل كما هو معلوم قال ماشيا. هذه كلها السنن التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. كما أن من آداب وأخلاق العيد المعايدة، المزاورة، التسليم، المصافحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. وخاصة عندما يكون هناك شيء من القطيعة بين الأرحام، أو عقوق للوالدين، أو جفاء بين الجيران، أو بين مسلم ومسلم، في هذه الفرصة المباركة في العيد ينبغي أن تنتهي وتزول، وأن يسلم المسلم على أخيه، وأن يسامح الرحم رحمه، وأن يتجاوز الأب عن ابنه، وأن يرجع الابن إلى والديه، وهكذا حتى يكون العيد كامل. لأن رمضان كما هو معروف قد ينتهي رمضان ولا يغفر لأحد ممن يكون عاقا لوالديه أو تاركا للصلاة أو شاربا للخمر أو غير ذلك. فلا بد على كل مسلم أن يأتي العيد وقد تطهر من المعاصي، وتطهر من كافة نماذج الذنوب التي يقع فيها الإنسان. فنحن قد نرى كثير من الناس على نياتهم الصالحة كثير العبادة، كثير الصلاة، كثير القيام إلى غير ذلك، لكن لا يريد أن يسامح، لا يسامح والديه ولا يرجع إليهم، وربما لا يسامح أهله، وربما لا يسامح أولاده، وربما لا يسامح جيرانه، ويظل هذا الأمر قائم. فعندما يأتي العيد هذا لا يزور هذا، وهذا مقاطع هذا، فهذه كلها أمور مخالفة للدين، مخالفة لفائدة شهر رمضان وشرف شهر رمضان وعطاء الله في شهر رمضان. ولذلك لا بد على كل مسلم لا ينتهي شهر رمضان إلا وقد تحرر من العلة المبنية على القطيعة، أو المبنية على العقوق، أو المبنية على الاختلاف بينه وبين غيره، ويستحل نفسه. معنى يستحل يعني يطلب العفو. ليس عيبا أن تطلب العفو من غيرك. بعض الناس يشعر أن مثلا هو أكبر من الآخر، هذا إخوان مثلا، واحد الكبير والثاني الصغير، الكبير لا يريد أن يتنازل، يقول لك هذا أصغر مني، ويحصل بينهم القطيعة. ينبغي لكل واحد منهم أن يبادر للرجوع إلى أخيه، فإن المبادر هو الذي ينال الثواب الأكبر. وقد ورد في الحديث أن سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه جرى بينه شيء من الجفاء، هو أخوه محمد بن الحنفية، فمرت عليهم 3 أيام، وقيل بينه وبين الحسين مرت 3 أيام، فأرسل إليه، أرسل الصغير إلى الكبير، تعال فأطب خاطري، يقول له تعال فأطب خاطري. فجاء إليه وقال له لماذا فعلت؟ قال حتى تنال ثواب المبادرة. لاحظوا كيف كانوا لهم حرص على الثواب، لهم حرص على رضاء الله، لهم حرص على نيل إمدادات الحق سبحانه وتعالى في المناسبات. ربما هذه الآن ضعفت في حياة المسلمين. يجب على كل عبد مسلم أن يحرص على المسامحة، المسامحة، العفو، التجاوز، هذه كلها من الأخلاق التي يعطي الله سبحانه وتعالى عليها الخير الكثير، بل حتى فيها بركة في الرزق، وبركة في العمر، وبركة في العلاقات بين الناس. فيحذر المسلم من أن يأتي العيد وهو لا زال على هذا الجفاء. ومن عاداتكم في كثير من البلاد هذا يزور هذا، أحيانا تكون زيارات في الحارات، أحيانا زيارات في بعض الأشخاص لبعض الأشخاص، كل هذا يندب. ويجد الإنسان على كل خطوة يخطوها إلى بيت أخيه أو إلى بيت صاحبه أو بيت جاره يجد عليها أجرا وثوابا ما دام مقتدرا على ذلك. أما المعذور فله حكمه. أما الأصل في العيد يجب أن تكون تلك المعايدة. وفي بعض البلاد لما يرون مثل هذه العادات لأجل أن تبقى يعملون ترتيب أوسع، وهو أن يجعلون كل أهل حارة يجتمعون مرة واحدة أو مرتين في العيد، ويجتمعون للمعايدة، لأن بعضهم يصعب عليه أن يدخل كل بيت وأن يزور كل شخص. فلما يجتمعون، يجتمعون على ذكر، يجتمعون على شيء من الإنشاد، يجتمعون على شيء من الموعظة، يجتمعون على شيء من التسلية الحلال. فيكون هذا العيد له هدف. وأنا رأيت في كثير من البلاد مثل حضرموت وغيرها أعيادهم سبحان الله لها ذوق، بحيث أنهم يجتمعون أهل البلد عدة أيام، تكون الاجتماعات يحضرها العقلاء، يحضرها الوجهاء، يحضرها أهل الحل والعقد، يحضرها الصالحين، وتسمع الكلام الطيب وتجارب العباد الذي لهم تجربة، وما يجري بعض الناس في شهر رمضان من الخير ومن المرائي الصالحة، ويسمعون القصص. قصص الصالحين، قصص الأولياء، قصص الأنبياء، هذه مجالس مثمرة يكون لها أثر، وهي خير بلا شك من المجالس التي نحن الآن استبدلناها في حياتنا المعاصرة. فيجلس الناس اليوم ويجتمعون لكن ماذا يتكلمون؟ ربما كما مر معنا في الدرس الماضي كل الكلام حول الأوضاع التي تدور، وأحيانا قد يختلفوا، وأحيانا قد يتنازعوا، وأحيانا قد يتجادلوا، وأحيانا قد ترتفع الأصوات، وأحيانا قد يخرج الكلام إلى شيء من الشتم وإلى شيء من اللعن وإلى شيء من الاحتقار وإلى شيء من الغيبة وإلى شيء من النميمة، وهذه كلها أمور بالنسبة لنا كمسلمين مخالفة للدين، مخالفة للشرع. وأما هي بالنسبة لرغبة الإنسان وفرحه فهذا شيء آخر، لكن ليست هكذا المسلم. المسلم دائما عبد موجه وليس عبد مطلق. الحرية مقيدة بالأخلاق، بالآداب، بحسن السلوك الذي دعا إليه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واخترنا نحن الكلام عن العيد لأننا سنختم الليلة هذه الدروس الرمضانية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا وعليكم شهر رمضان بالخيرات والبركات والمسرات والعفو والعافية ظاهرا وباطنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نختم درسنا الأخير في الربط بين الديانة والتاريخ فيما قد سبق معنا من الدروس بالمرحلة الأخيرة التي هي مرحلة الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. سبق لنا أن تناولنا التسلسل الزمني والتسلسل المنهجي الذي عاش فيه الإنسان منذ تكوينه إلى نهاية الحياة، وأشرنا أن هذا المفهوم أمرا مهما جدا في هذا الزمان، وأنه تعتني بهذه المسألة دروس فقه التحولات، بحيث أننا ندرس مسيرة الحياة على الوجه الشرعي، لأنه في وجه شرعي وفي وجه وضعي. الوجه الشرعي أننا نرى رؤية القرآن، رؤية السنة فيما يتعلق بشأن مسيرة الحياة، والوضعي أن نرى ما كتبه الكتاب وما تكلم عنه المفكرون وما تكلم عنه الباحثون وما تكلم عنه الدارسون وما تكلم عنه المتخصصون في شأن التاريخ الإنساني منذ بدايته إلى نهايته. ولا شك أن هناك فرق كبير بين التفسير الشرعي وبين التفسير الوضعي. التفسير الوضعي مبني على التجربة والعقل، والتفسير الشرعي مبني على النص. فنحن كأمة يجب أن نلتزم لما جاء به النص في كل التفاسير التي سنتحدث عنها، وقد سبق لنا الكلام في هذا الموضوع منذ بداية خلق آدم وما جرى بعد ذلك من مسيرتين: مسيرة الخير التي سارت على يد آدم ومن جاء من بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان آخرهم من نحن الآن سنتكلم عن مرحلته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أو مسيرة الشر، وهي التي تبدأ بقابيل عندما خالف أمر والده وتستمر وتنتهي بالدجال والشيطان وما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيديهما من الانحرافات في العالم الإنساني من بداية التكوين إلى قيام الساعة. وهذا الفريقين كل منهما لهم أشخاص يتبعونهم. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي أنا خلقت الخير والشر، فطوبى لمن جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل ثم ويل لمن جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. صحيح أن هذه تثير تساؤلات عند الناس، كيف يكون الله هو الذي يقدر الخير والشر ثم يحاسب الناس على الشر؟ نقول هذه مسائل يجب أن يتسع فيها الإنسان في فهم القضاء والقدر وفهم قضايا الإيمان التي يستطيع أن يعرف بها مراد الله في الوجود وكيفية الخلق وما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المسؤولية التي تؤدي إلى هذا. كما ذكرنا الإنسان أعطاك الله مسؤوليتين مهمتين تختلف عن الملائكة، تختلف عن الكائنات الأخرى، وهي قضية العقل وقضية الاختيار. فهذه القضيتين هي المسؤولة التي تؤدي إلى الانحراف أو تؤدي إلى الاستقامة. فإن انضبط العقل بالنص وبالشرع والاختيار كذلك انضبط الإنسان، وإن انطلق الاختيار وانطلق العقل خلف الأهواء وخلف التصورات الذهنية وخلف المفاهيم التي يبثها الشيطان وأتباع الشيطان، انفلت العقد من الإنسان ولا يستطيع أن يسيطر على نفسه، وبعد ذلك لابد أن يكون هو المسؤول عما يجري من الخطأ، مثله مثل أي خطأ يجري في تاريخ الأمم. ما من بلد، ما من دولة إلا وفيها محاكم وفيها سجون وفيها ضوابط وفيها قوانين، من خالف القوانين عوقب لأنه مخالف للمعتاد في حياة البشرية. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى نظم به الكون كله، فجعل هذا العالم مبني على أصول ربانية من علم الأزل ومن علم الأجل ومن علوم عديدة. فإذا خالفها الإنسان بعد البيان، هو ما يحاسب أحد ما عنده بيان، ما يحاسب إلا بعد البيان، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما يعذب إلا بعد ما يرسل الرسل وبعد ما يوجد العلماء. ولكن إذا أراد الله في العباد فتنة اختلف العلماء، وإذا اختلف العلماء اختلف الشعوب، وإذا اختلف الشعوب جاء الاشتباك وجاء الارتباك وجاء التحريش وجاءت المنافسة ودخل الشيطان، استطاع أن يدمر الشعوب ويدمر آمالها وأفكارها ومبادئها بمثل هذه الأعمال التي يقع فيها من يكون بيده تحريك الأمر. الذين يكون في مستوى الحكم أو يكون في مستوى العلم عليهم أكبر المسؤوليات في الانحرافات التي تجري والعياذ بالله في بعض المجتمعات. فتعتبر مرحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي المرحلة الخاتمة. ودائما في فقه التحولات لما ندرس هذه المرحلة ندرسها على ثلاث أقسام. القسم الأول المرحلة الاستدلالية، وهي المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم تحت إشارة الوحي والإلهام بالأحاديث الشريفة. فيعتبر الوحي وهو الأصل في كل أمر التشريع المنصوص عليه، وكذلك قراءة شؤون الحياة، فهذا يرجع إلى القرآن، وكذلك مفسر لذلك ومبين لذلك السنة. فيجب أن يعرف الإنسان المسلم أن حياة المرحلة النبوية مجتمعة فيها الكتاب والسنة. كثير ما نسمع أناس يقول لك أنا لا أؤمن إلا بالقرآن، أما الحديث فهناك كلام فلان وكلام فلان واختلاف فلان، وهذا ضعيف وهذا صحيح وهذا معضول وهذا مكذوب، فأنا لا أصدق. نقول هذا والعياذ بالله تفريق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحق. فعليك أيها المسلم أن تعلم أن الكتاب والسنة كلاهما قرينان، اللهم إن هذا المصدر الأول والثاني المصدر الثاني، فهو المفسر له. لو جيت تقرأ القرآن كله لن تجد في القرآن أن صلاة معينة عبارة عن 4 ركعات أو 3 ركعات. فإذا اعتمدت على القرآن دون أن ترجع للسنة لأجل تعرف التفصيل والتبيين، ربما أضاع الإنسان دينه. والحمد لله أن مذاهب الإسلام كلها جمعت الأمة على الكتاب والسنة وهي الأصل، ثم تأتي الثالثة وهي الأخلاق، يسموها النبوة، وهي أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الثلاث الأمور مهمة في معرفة هذه المرحلة التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا بالأمس أن مرحلة النبي تبدأ من بعثته وتنتهي بقيام الساعة. لا علينا من مرحلة فلان أو دولة فلان أو نظام فلان أو النظام العالمي أو الشرعية الدولية، هذه عبارة عن ألفاظ وعبارات يقولها الناس في جزئيات حياتهم، لكن الكلام هنا عن أصول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الراعي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى للأمة المحمدية من بعثته إلى قيام الساعة. يجب أن يكون الاحتكام والانضباط والتعليل والتحليل والتفسير ومعرفة حياة الشعوب وانحرافها أو استقامتها من خلال النصين القرآن والسنة. لكن لو نظرنا إلى الحقيقة فنحن لا نعرف شيء من هذا. الوضع الذي نحن فيه مخالف، لكن يجب أن نعرف الحقيقة بصرف النظر عن ممارستها وعدم ممارستها. الأمة الإسلامية إذا لم ترجع إلى أصولها الشرعية فهي لابد أن تكون تبع الأصول الوضعية، والأصول الوضعية دخلت على العالم العربي والإسلامي بفعل فاعل، وأما الأصول الشرعية جاءت بالكتاب وبالسنة. ولهذا قلنا المرحلة الاستدلالية هي الأصل، ولهذا ذكرنا الكتاب وذكرنا السنة لأن نستدل على قراءة الحياة، على قراءة التاريخ، على قراءة الزمان، على قراءة المكان، على قراءة الإنسان، على قراءة الأكوان، كلها من خلال الكتاب والسنة على مدى المعرفة. أنه بعض الناس يقول لك إيش في الكتاب والسنة، في كثير من الأشياء ما هو موجود فيها. نقول هذا في فهمك، في مدركاتك، في مستوى وعيك، لكن لو اتسع عندك الذهن والعلم والمعرفة ستجد أن القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، إما تصريحا وإما تلميحا. ولهذا كلما اتسعت دائرة الدراسة للإنسان، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تضيع على الإنسان قضية الفهم الحقيقي لمراد الله. نزل القرآن لماذا؟ هل نزل القرآن فقط للتلاوة؟ هل نزل القرآن فقط لأجل أن نتبرك به؟ نزل القرآن لأجل إقامة أمة، لأجل إصلاح مجتمعات، لأجل تحدي للكافر، تحدي للمخالف. وكل آية من القرآن لها معناها ولها مبناها. فإذا نظر الإنسان مرحلة الاستدلال، وهي مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي المرحلة المهمة التي ينبغي دراستها دراسة واعية، ما أقول دراسة منهجية تعليمية، دراسة واعية، لأن في شيء اسمه علم وفي شيء اسمه وعي. إذا ما كان الوعي يحكم العلم، صار العلم مادة علمية ممكن يضحك عليك أي كافر بوعيه. في كفار عندهم وعي يضحك على العالم، يضحك على المسلم. لماذا؟ لأن عنده قدرة على حياكة الحيل، نسأل الله الحفظ والسلام. فلما يكون الإنسان على علم وفوق العلم نسبة من الوعي المشروع، هنا يعرف الأشياء التي تدور في هذا العالم. فمرحلة الاستدلال مرحلة مهمة، وقلنا عليها أن مرحلة الاستدلال هي المرحلة التي كان فيها الوحي، مقسومة قسمين: القسم الأول مرحلة مكة، والقسم الثاني مرحلة المدينة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرحلة استدلال، بعدها مرحلة اجتهاد. أما الاستدلال الأساسي والأصلي من المصدرين فهي تأتي من هذه المرحلة التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تسمى بالمرحلة الأولى. المرحلة الثانية المرحلة الاستباقية. المرحلة الاستباقية في هناك كثير من الآيات وكثير من الأحاديث النبوية التي تضبط حياة البشرية وتضبط كثير من سلوكها وتوجهاتها وقوانينها وأحكامها ودساتيرها، تأتي عن طريق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن. ففيها بعض الاستباقات للأحداث قبل وقوعها، وهذا كثير في علامات الساعة خاصة. تجد أن علامات الساعة الكبرى والوسطى والصغرى هي علم، علم شرعي، علم من علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآيات كريمة تتكلم استباقيا عن حصول أمور في حياة الشعوب، إما من الاستقامة أو الانحراف. وتوجد أقسام في هذا العلم الاستباقي للمواقف، كيف تتخذ الموقف أمام الانحراف، وكيف تثبت موقفك أمام أسباب الاستقامة. هذه القراءة الاستباقية. ثم بعد ذلك تأتي القسم الثالث، القراءة الاستقرائية، وهي ما يدرس من خلال الكتاب، من خلال السنة، عن تاريخ الأمم وتاريخ الشعوب التي سبقت النبي صلى الله عليه وسلم بشقيها. الشق الأول الشق النبوي الأبوي المتسلسل إلى آدم، والشق الثاني الانحرافي الذي حذر منه الحق سبحانه وتعالى من الانحرافات التي تجري في الشعوب إلى عصر إبليس وعصر قابيل. هذه كلها تسمى قراءة استقرائية. ومن أين مصدرها؟ مصدرها من الكتاب والسنة. لو جينا بأي كتاب تاريخي في العالم كتبه أعظم منظر في هذا الحياة الإنسانية وهو غير مسلم وكتب لنا شيء من أمور التاريخ، فهو لن يدخل في هذا الباب لأنه لا يعرفه، لا يعرف القرآن ولا يعرف السنة، وإن عرفها قد يكون يعرفها لأسباب أخرى. لكن أنت كمسلم لابد أن تدرس حياتك في المرحلة الأخيرة التي أنت جزء منها، وهي مرحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أهل الثلاثة الأقسام: مرحلة استدلالية، مرحلة استباقية، مرحلة استقرائية. ثم نقرأ التاريخ على هذه الصفة. هذا يسمى الربط بين الديانة والتاريخ. ولهذا في فقه التحولات، وهو العلم الذي كان ضروري أن يظهر وكان ضروري أن يبرز بصرف النظر من اهتم به أو لم يهتم به، من عرف أو لم يعرفه، من درس أو لم يدرسه. الناس ما درسوا القرآن ولا اعتنوا بالقرآن ولا اعتنوا بالسنة فضلا أن يدرسون علم فرعي. لكن هذه الحقيقة، الناس ما تستشعر الحرج الذي تعيشه الأمة. لا أم تدرك ذلك ولا أب يدرك ذلك، بل وأحيانا حتى بعض العلماء أنفسهم لا يدركون ذلك، الذي هم الإنسان تحصيل حياته، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتوظف، كيف يعيش، كيف يحقق مطالبه، فلذلك ما يهمه ما دون ذلك. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء بهذا الدين وجاء بهذا العلم وصفه الله وقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا، وهذا الذي حصل، فإن تولوا أخذين الناس الأمور بطريقة أخرى، فقل حسبي الله، ما عندنا إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الرجوع إلى الله أننا نستكشف من كتاب الله ومن سنة رسول الله معالجات لما جرى من الانحرافات التي جرت في تاريخنا الأخير، أي في تاريخ ما يسمى بالعصر آخر الزمان كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود في باب الفتن عندكم في فقه التحولات. إذا يسر الله للقارئ أو للقارئة الاطلاع على هذا العلم سيجد أن هناك 5 علوم، هذه العلوم ما توجد بشكلها التفصيلي إلا في فقه التحولات، وقد أشرنا إليها في أكثر من درس، فجزء منها متعلق بما يجري الآن في حياة الأمة المحمدية في عصر الغثاء. ماذا جرى في عصر الغثاء؟ عصر الغثاء يسقط بسقوط دولة الخلافة، وهذا كلام ما هو سياسي، هذا كلام ديني. هذه دولة إسلامية كان قرار العالم العربي والإسلامي واحد من الخليج إلى المحيط، الدولة العربية الإسلامية بصرف النظر عن عيوبها وعن ضعفها وعن عجزها وعن ما تجري فيها، لكن القرار الإسلامي واحد، دولة واحدة كل حكمها واحد، لغة الحرب واحدة، لغة السلم واحدة، الأوامر بالحرب واحدة، الأوامر بالسلم واحدة. الآن انظروا للعالم العربي والإسلامي، هل يستطيع أحد أن يحكم على أحد؟ يكاد أن يكون تجزأنا 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 حتى صار المجزأ مجزأ 1000 مرة. إذن هذا من يفعله؟ هذا يفعله الشيطان وأتباع الشيطان الذين يعملون لحساب الدجال وقابيل لأجل إفشال الشعوب ولأجل أن تظل المسائل الشرعية مهانة والمسائل الوضعية مرفوعة. فالذي تعيشه الأمة الآن في الغالب إنما هو رفع راية الجانب الوضعي أي العقلي، أما الجانب الشرعي الجانب الغيبي فهو قليل، ويمكن يكون في 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 فئات قليلة جدا من البشر التي تعيش اليوم على ظاهر الأرض. لذلك يجب أن نعلم أن مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة تجديد أركان الدين التي تسمعون عنها، وهي تدرس فقه التحولات ب4 أركان: الإسلام، علم الشريعة، الإيمان، علم العقيدة، الإحسان، علم مراتب السلوك، علامات الساعة المستجدات المتغيرات، ادرسوا هذه كلها لأجل تعرفون شرف مفهوم الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحسن المعالجة لما تعيش عليه الشعوب والأمم فيما يجب لها وما يجب عليها وما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الدور الذي أداه. هل أحد يقدر يقول النبي قصر؟ النبي ما أكمل؟ النبي ما أتم الدعوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة في 23 سنة ووضع فيها الأصول والأسس، بعد ذلك جاءت الاختلافات في طبيعة البشر، لكن الحق هو الحق، والحمد لله ومن فضل الله أن الله لا زال يحفظ لنا القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا زالت السنة محفوظة في صحيحها وفي حسنها وفي ضعيفها وفي غيرها، كل هذا موجود، بقي على ذلك الإنصاف من الإنسان. إذا سمعتم الاختلافات التي تجري بين الناس أو تجري بين العلماء فهذه مسألة بديهية، المهم لا يكون فيها تعصب. أما الاختلاف هذا أمر حاصل، لو درستم حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاف آرائهم وأفكارهم وما أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتم الاتساع، يعني الاختلاف هو الاتساع، وأما الخلاف هو الصراع. فالخلاف لا يوجد بين المسلمين في الأصل إلا في الفترات الأخيرة التي حصل فيها الارتباك، وأما الاختلاف فهذا بديهة، أن الإنسان يختلف في الرؤية، يختلف في الفكر، يختلف في الفهم، يختلف في الاجتهاد، وهذه هي الصفة المشروعة من الحق لعباده كي يستفيدوا من الحياة. لو ما هذا الاختلاف لكانت الناس على نمط واحد، لكن اختلفت العلماء لمصلحة الشعوب، لمصلحة الأمم، لأجل أن يعمل كل منهم على منهج ما درسه وقرأه على الوضع الصحيح مما عرف من الكتاب والسنة. أما هؤلاء الذين يخلطون الأمور ويخبطونها، هؤلاء لهم أغراض أخرى، هم قد لا يعلمون ذلك وقد لا يدركون ذلك ولم يستوعبوا ذلك، قد يكونوا مجرد أيادي مسخرة لفكرة معينة، قد يكون الشيطان رسمها باسم الدين أو باسم القرآن أو باسم السنة، وهذا بديهي، فقد رسم القرامطة الكتاب والسنة والخوارج كتاب والسنة وأشباههم وأمثالهم وما وصلنا إليه وما سنصل إليه، كل هذا لأجل تفريق الأمة المحمدية وإبعادها عن الهدف الأساسي الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعه في هذه المراحل. فعلينا ما استطعنا حسن الاتباع وحسن السير على مراد الله والأخذ النصيب الوافي بفهم العلم بكل نماذجه بأركانه الأربعة: إسلام، إيمان، إحسان، علم بعلامات الساعة، على الوجه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم هذا الشهر بالخير والبركة والحفظ والعون والتيسير وصلاح أمورنا وأموركم الظاهرة والباطنة، وبارك الله في المشاهدين، وبارك الله في المستمعين، وبارك الله في كل من قام بهذا النشاط. اللهم احفظنا واحفظهم وارعنا وارعاهم برعايتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. هذا الأخ يقول من الباكستان وهو من المتابعين ويريد دعاء خاص له ولأولاده، وولده يعني كما يقول عنه يشكو أنه ما يصلي ويصاحب الناس الفاسدين، يريده للهداية ويسمع كلامه إلى غير ذلك. إن شاء الله نحن مدام اسم الولد موجود واسم الرجل، إن شاء الله ندعو لكم في أوقات متعددة وليس فقط بالدعاء العام، لأن الدعاء العام في مثل هذه الساعة يحتاج له الأمة كلها، وكلنا محتاجين لصلاح أولادنا وصلاح بناتنا وصلاح نسائنا وصلاح زماننا ومحافظتنا على صلاتنا. فنحن نسأل من الله سبحانه وتعالى كما سأل السائل أن يهدي الله أولاده ويهدي الله أسرته، أن يهديه ويهدينا ويهدي أولادنا جميعا ويدلهم على طريق الخير، وأن يسخر لهم من الأصدقاء والأصحاب من يجذبهم إلى ربهم، يجذبهم إلى نبيهم، ويجذبهم إلى السلامة، ويجذبهم إلى الأمان، ويجذبهم إلى الإيمان. المسألة هي كلها نوع الصحبة. إذا وجدت من تصحبه من أهل الخير ساغك الأمر إلى الخير، وإن وجدت من يصحبك والعياذ بالله إلى الشر ساغتهم هذه الأمور إلى الشر. والزمان الحقيقة غالب الأبواق التي نراها أو نسمعها أو نشهدها إنما هي داعية للشر على مراتب، في شر خفيف وفي شر ثقيل، وهذه طبيعة حال الشيطان وأتباع الشيطان. والخير موجود، من أراد الخير يجده. فأربط أولادك أيها السائل وغيره من الناس، أربط أولادك بالصالحين وبمجالس الصالحين وببيوت الله وبما يصلح الله بقلبه، يهديه الله ويصلح الله أمره وأمر الجميع إن شاء الله. وهذا كذلك يقول: أدعو أن تدعو لي ولأخي المتوفي بالرحمن المغفر. الله يغفر له ويرحمه ويتغشى بواسع العطاء والفيض والكرم الإلهي. السؤال الثالث: ما علامات قبول أعمالي؟ فيردني خاطر بأن أعمالي مخالطة للرياء، وكنت ما زلت أجتهد في الإخلاص، ولكن هذا الهاجس يغلبني. هذا الهاجس يغلب كل إنسان، كل إنسان يخاف على دينه ويخاف على عمله أنه يعتريه شيء من الرياء. ولكن علامة القبول، علامة القبول الاستمرار، أن الإنسان يخزي الشيطان، لأن الشيطان يدخل في قلب الإنسان ويشعره بهذا، بأنك أنت مرائي، بأن الله ما يقبل عملك، وعليك أن تخزيه. يعني بمعنى أنك تقول: أنا أعلم، أنا أعرف أن عملي هذا فيه رياء، لكني أريد من ربي سبحانه وتعالى أن يعلمني الإخلاص، وتستمر في عملك، فإن الاستمرار يخزي الشيطان. المشكلة عندما ينقطع الإنسان، يأتيه الشيطان يقول له: عملك ما هو طيب، وأنت شأنك كذا وأنت شأنك كذا، فينقطع عن العمل. لا تنقطع عن العمل ولو كنت تستشعر أن هناك رياء أو تستشعر أن هناك عدم صفاء، عليك أن تستمر. بعض الناس يقول: أنا أصلي لكن ما أشعر براحة في الصلاة. طيب، تركها. لماذا؟ قال: ما عندي انشراح. نقول له: هذا من الشيطان. صلي وانت غير منشرح، اقرأ القرآن وانت غير منشرح، اذكر الله وانت غير منشرح، فإن هذا مع الاستمرار يخزي الشيطان ويقطع علاقتك بهذا المخلوق الذي يزين لك هذه المفاهيم. ولا بد أن يعود الإخلاص في وقته وفي حينه، فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بعبده وصادق مع عبده إذا عرف حسن توجهه إليه. وهذا يطلب الدعاء له ولأهله وللمسلمين بالهداية، وإن شاء الله جميعا ندعو الله سبحانه وتعالى بذلك. يسأل هذا ويقول: تابعنا معكم منذ البداية الدروس في هذه المجالس، فهل لنا من إجازة منكم في كل ما شهدناه؟ كما نشكر كل من ساهم في النشر والتصوير. أولا نحن نشكركم على المتابعة، ويجعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة من وسائل الإفادة والاستفادة والنفع للسامعين وللمتكلم وللحاضرين أجمعين. الغرض هو كيف نستفيد، الغرض هو كيف نستمد من مولانا سبحانه وتعالى من شرف العلم ما يصلح الله بأحوالنا وأحوال أمتنا وأحوال بلداننا الإسلامية. وبالنسبة للإجازة، الإجازة هي عبارة عن ارتباط معرفي أو ارتباط علمي على قسمين: إجازة تخرج وإجازة تبرك. فنحن الآن في هذا المجلس كما أخذنا عن شيوخنا بعض الإجازات في التبرك باعتباره مجلس عام، نجيز كل من شاهد وكل من استمع وكل من حضر وكل من رغب وكل من يحب هذا الدين وكل من يحب هذا الإسلام وكل من يحب الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكل من يريد التوبة، أجزنا الجميع في ذكر الله وفي الصلاة على رسول الله وفي الأعمال الصالحة وفي حسن الطاعة والعبادة وفي كل ما يقربنا ويقربهم إلى الله، وفيما استمعوا إليه من الدروس سواء كانت في علم التفسير أو كانت في علم الحديث أو كانت في علم فقه التحولات أو في غيرها من الاستطرادات التي هيئها الله سبحانه وتعالى في هذه المجالس. ونستغفر الله من ذنوبنا ونسأله القبول لنا ولكم أجمعين. ما يسأل الأخ في السؤال الأخير، يقول نتمنى أن لا تحرمونا من مدارسكم ومجالسكم، وهل يتم هناك جلسات أخرى حتى نستفيد منها؟ نقول نأمل بإذن الله أن الله يهيئ الأسباب لمجالس أخرى تبث وتعلن إن شاء الله لأجل الاستفادة والنفع إن شاء الله، وهذا ما نستطيع أن نعد به، لكن هذا الذي نرجوه ونتمنى أن تتيسر تلك إن شاء الله. يقول لاحظنا انتشار ظاهرة بعض الشباب يتراسلون مع البنات والعكس، ما رأيكم وماذا تنصحونهم؟ يعني ماذا يريد أن أقول لهم؟ يعني رأينا هذا دلالة على قلة أدبهم على الله وعلى رسوله وعلى دينهم، وأنهم جاءت الوسائل فاستخدموها في غير ما خلقت لها. هذه وسائل جاءت لأجل الاستفادة فحولوها والعياذ بالله لأجل الضرر لأنفسهم والوقوع في إشكالات. ولو تنظرون في هؤلاء الذين يتبادلون الرسائل بطريقة وبأخرى، كم ظهرت مشاكل بين العائلات وبين الأسر وبين هؤلاء الذين يتراسلون. إذا نظرتم إلى المشاكل ستعرفون خطورة هذا الأمر. أما الاندفاع واندفاع الشباب وكذلك وجود الوسائل، هي تؤدي إلى هذا، وخاصة لما تجدون من يعلمكم هذا. الآن الأجهزة الموجودة في ساحة الإعلام كلها تعلم الشباب وتعلم الصغار، بل حتى تعلم الأطفال. إذا وجدت طفل صغير يتابع أفلام الكرتون وموجود في أفلام الكرتون علاقة محبة أو علاقة عشق بين حيوان وحيوان، وفيها كلام باللغة العربية، إما أن يكون بلغة مصر وإلا بلغة لبنان ولا بلغة اليمن ولا بلغة، كيف بيتأثر؟ إذن هؤلاء بأنفسهم يعلمون أولادنا الفساد ويعلموهم الانحرافات. وحتى مثل هذا الدرس الآن كم سيصل فيما ترون من نماذج الإعلام المتنوعة التي تهاجم الدين، تهاجم الإسلام، تهاجم الآداب، تهاجم الأخلاق. لكن نحن نقول أن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لكن نحن نتوجه فقط إلى الله، لأن قلوب العباد مربوطة بمولاها سبحانه وتعالى، أن يوجه الشباب، يوجه الأولاد، يوجه البنات لما ينفعهم في استخدام الوسائل. من الله عليكم بالوسائل، استخدموها فيما ينفع، استخدموها فيما يجب. الحمد لله اليوم الإنسان لما يجمع معلومات علمية من خلال هذه الوسائل، استطلاعات معرفية، هذا الذي يجعلك إنسان مجدي ومفيد. وأما تتصل بنات الناس، وبنات الناس يتصلون بالشباب، ماذا يعود عليهم من عائد غير الإشكالات والبلاوي والفضائح وما إلى ذلك؟ وبطبيعة الحال عندما أي إنسان يتواصل مع بنت ويتزوجها سيشعر دائما أن هذه تتصل بغيره، والعكس العكس. لماذا؟ لأنه ما في طهر، ما في نظافة. هذه أمور مبنية على آلة، يصبح الإنسان آلة، يسموه الإنسان الآلي، الذي محبته من طريق الآلة، من طريق الصورة، من طريق الشكل، من طريق الحركة. هذه تحتاج إلى التنبه، حتى أن الإنسان ما دام يريد يستقر ويريد أن يحب يجب أن ينضبط انضباطا شرعيا ينفع ربي، ما يمنعك من المحبة. المحبة هذه طبيعة الإنسان، موجودة في الإنسان، لكن لابد تكون مشروعة، وليست بهذه الأساليب التي تضر بها بيوت الناس. أنت ما ترى مثلا أحد يتصل بأختك، يتراسل مع أختك، ترضى؟ مع زوجتك ترضى؟ فكيف أنت بنفسك تجري لهذا الشيء في غيرك؟ كل إنسان عنده غيره، لكن الشيطان يعمي العيون والعقول. فعلينا أن نحافظ على الأدب وعلى الشرف حتى يبقى لنا نصيب من ذلك. قال ما هو قولكم في من أفتى بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا ومن يخرجها عن طريق الجمعيات والمواقع الإلكترونية؟ إذا أفتاهم عالم بذلك يتحمل مسؤوليتها ما دام عالم أفتى. وأما إذا نظرنا إلى النص، عندكم هذه الأحاديث اللي قرأناها، افتحوا كتب الحديث، هل أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم مال؟ هل أخرجها نقد؟ إذا أخرجها نقد أخرجوها. اللي نعرفه انه يقول طعام من طعام، من بر، من شعير، من أقط، هذا كلام النبي. وانا اسمع كثير من الناس يقول ما نريد الا كلام النبي، ما نريد كلام الصوفيه ولا نريد كلام الفقهاء ولا نريد. طيب انظر الان كيف صرتوا تتبعون الاقاويل التي تاتي من هنا ومن هناك باعتبارها معاذير. ينبغي ان ننتبه وان ندرك وان نفهم المقصود الذي يقال فيه عندما اخرجها طعام، لانها اتباع لكامل السنه. مساله اخرى بعد ذلك تخرجها نقد في ظروف معينه، هذه الظروف المعينه معروفه ومدروسه وليست كما هو على هذه الصفه اليوم الذي عليها الناس. فعلى الناس تتنبه، ومن يقول كل العالم خرج سالم. اذا جاءوا علماء وافتوكم وصدقتوهم وتبعتموهم، هم المسؤولين عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم ويرعانا ويرعاكم ويجمعنا واياكم ان شاء الله في اعوام اخرى في خير وفي لطف في عافيه ظاهرا وباطنا. ويعذرني البقيه من الاسئله عشان الوقت يكاد يكون انتهى، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم سألناك يا كريم يا عظيم يا رحيم بسر أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبارك لنا في ختام هذا الشهر العظيم، وأن تباركنا في هذه الساعة، وأن تجعل إن شاء الله اجتماعنا مع هؤلاء الإخوان عبر هذه الأجهزة وسيلة من وسائل الفيض والعطاء والكرم الإلهي وغفر الذنوب وستر العيوب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح شؤوننا واقضي حوائجنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا وعنا على ما أردته منا، وبارك لنا فيما خولتنا من النعم وارزقنا الشكر عليها. اللهم اهدنا بهدايتك التي هديت بها خواص عبادك، باعد بيننا وبين الحرام وبين الآثام، واجعلنا إن شاء الله مقبول الصيام والقيام، وارزقنا ما رزقت خواص عبادك الصالحين، وكشف لنا حجاب قلوبنا حتى يظهر لنا سر هذا الدين، سر هذا العلم، سر هذا القرآن، وسر هذه السنة، وسر الإسلام، وسر أخوة الأمة فيما بينها. اللهم اجمع أمة محمد، وبارك في أمة محمد، وباعد بينه وبين الخلاف، واجعلهم محفوظين من شر الشيطان والنفس والهوى والدنيا والأذى والبلاء أينما كان وحيثما كان. اللهم عصمنا من الفتن المضلة، اللهم عصمنا من الفتن المضلة، واشفنا من كل علة، واربطنا بالشيوخ الأدلة، واجعلنا من خواص عبادك مع وفاتنا أجمعين على صحيح الملة ظاهرا وباطنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ونستودعكم الله السميع العليم.